بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من يوم الجمعة، وعدت الإخوة والأخوات الذين اتصلوا بأنني سأجيب عليها إن شاء الله في هذا اليوم. طبعا عندي الأخت أم مروان من فرنسا، أجبت على يعني مشكلتها مع ابنها. أبو عبد الله من عمان سأل مجموعة أسئلة، يقول: هل لي أن أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ يقول بعد الصلاة. أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا قصدت الأذكار التي بعد الصلاة فلا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ماذا نقول بعد الصلاة. فإذا سلمت من الصلاة تقول أستغفر الله 3 مرات، ثم تبدأ بتعظيم الله، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتقدس الله. ثم بعد ذلك تقرأ آية الكرسي، يقول هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم تسبح 33، وتحمد 33، وتكبر 33، ثم تقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الفجر والمغرب تأتي بالتهليلات وهي 10، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الذي بعد الصلوات. أما إذا قصدت لا أنك تصلي على النبي في وقت يعني من الأوقات العامة، ما في شيء بارك الله، بل هذا هو هذه عبادة، وهذا تقرب إلى الله عز وجل، سواء أتيت بصيغة التحيات اللي هي الصلاة الإبراهيمية، أو اقتصرت على قول اللهم صل على محمد، أو صلى الله على نبينا محمد، أو عليه الصلاة والسلام. طيب ما في شيء بارك الله فيك. وأما قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا الدعاء عظيم ذكره الله عز وجل في القرآن، تقوله في كل وقت وفي كل حين. أبو عبد الله يقول: في رمضان أحيانا نتأخر عن صلاة العشاء وندرك التراويح، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا جاء الإنسان إلى صلاة العشاء في رمضان ووجد الإمام قد سلم وشرع في صلاة التراويح، فإن الواجب عليه أن لا ينفرد ويصلي لوحده، بل ينبغي وقد يجب على قول كثير من أهل العلم أنه يدخل معه التراويح بنية العشاء. التراويح 2 ركعات، فأنت تدخل معه صلاة التراويح ولكن نيتك أنها صلاة العشاء، فإذا سلم قمت وأتيت بركعتين اللي تكمل فيها صلاة العشاء. وهذه المسألة هي اقتداء المفترض بالمتنفل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لمعاذ ابن جبل أن يصلي معه العشاء، الصلاة العشاء الأداء، ثم بعد ذلك يبدأ الحاضرة طبعا، ثم بعد ذلك معاذ بعدما ينتهي من الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قومه ويصلي بهم إماما، فهي له سنة ولهم فريضة. فأخذ العلماء من هذا على أنه يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل مثل الصورة اللي ذكرت. ومن الأخطاء اللي يرتكبها الآن كثير من الناس في رمضان، هدانا الله وإياهم للحق والصواب، أنهم إذا أتوا والإمام يصلي التراويح ينعزلون ويبدؤون جماعات، الجماعة الأولى تصلي تراويح ثم تأتي جماعة أخرى وهكذا، ويحصل تشويش، وهذا مخالف لمقصود الشرع. مقصود الشرع أن تقام جماعة واحدة في المسجد فقط، فإذا فاتت ما في بأس أنك تصلي مع الإمام التراويح بنية العشاء، والحمد لله رب العالمين. أبو عبد الله يقول بأن هناك مجموعة مساجد تؤذن حولنا في الحي، يقول أي المساجد أتبع أنا في قضية الترديد خلف المؤذن؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، تتبع مسجد حيك، هذا الأفضل، حتى لو سمعت المسجد القديم. وبعض الفقهاء يقول إنه بالنسبة لهذا يقول يتبع أسبقهما أذانا، يتبع أسبقهما أذانا، والأمر واسع في هذا. لكن لو عودت نفسك على أنك يعني تردد خلف مؤذن الحي يكون أفضل بارك الله فيك. أبو عبد الله يسأل يقول أيهما أفضل بالنسبة لصلاة الجمعة، الذهاب إليها ماشيا أم في السيارة؟ أخي الفاضل، من حيث الحكم الشرعي الأصل يعني الأفضل المشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم ذهب إلى المسجد، وفي لفظ مشى إلى المسجد ولم يركب، مشى إلى المسجد ولم يركب. ولذلك المشي أفضل من الركوب، المشي على الأقدام إلى الصلوات إلى المساجد أفضل من ركوب السيارة أو الدابة. وقد يعني صحت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ثبوت الأجر العظيم لمن ذهب إلى المسجد ماشيا بخلاف الراكب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلمات في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم، يعني في الظلم الفجر والعشاء، بالنور التام يوم القيامة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطا ويرفع الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وأيضا صح أن رجلا كان منزله بعيد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ما تفوته صلاة، ما تخطئه صلاة، اللهم بارك. فقال له الناس هل اتخذت دابة يعني في الظلمات وفي الرمضاء، يعني في الليل في الظلمة في العشاء وفي الفجر وفي الرمضاء في الحر الشديد؟ قال والله ما أحب أن بيتي بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يجمع الله له الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الله له ذلك كله، قد كتب الله له ذلك كله. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من مشى إلى المسجد أن ما من خطوة يخطوها إلا تحط خطيئة ويرفع بها درج، تحط عنه خطيئة ويرفع بها درج. وأيضا فيما يتعلق بالمشي إلى الجمعات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل خطوة يخطوها بالصيام وقيام سنة، الله أكبر، قيام وصيام سنة. ولذلك الأصل أن الإنسان يمشي إلى المساجد، لكن أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى الركوب، مثلا شخص مريض أو شخص كبير في السن أو الجو حار شديد أو برد شديد مثلا في بعض المناطق. ولذلك نحن لا نقول بأنه لا يجوز، لا نقول الأفضل، لكن إن تطلب الحال أنه يركب السيارة وسيلة النقل طبعا يكون قد يكون في هذا الوضع وفي هذه الحالة أفضل من أنه يمشي. لماذا؟ حتى لا يصيبه شيء من الأدواء والأمراض. طيب، عندي مكالمات تنتظر أخوي، عفوا أختي أم محمود، إن شاء الله بعود لك بعد ما أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أم سارة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مجموعة من الأسئلة من فضلكم.
تفضل يا أم سارة.
سؤال أول، ما حكم صبغ المرأة لشعرها ولكن ليس لتغيير الشيب؟ السؤال الثاني، ما حكم نزع الشعر بين الحاجبين؟
نعم.
والسؤال الثالث، ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضل قراءة سورة البقرة، ما هو، هل نداوم على قراءتها يوميا، وهل يمكن قراءتها مجزأة أو يجب قراءتها كاملة؟ والسؤال الرابع، ما هو اللهو الشرعي، وما حكم يعني ماذا نستطيع المشاهدة مثلا من التلفاز؟
طيب،
وآخر سؤال، كيف نتعامل مع أرحامنا من دون أن نأثم، حيث عندما نتواصل معهم هناك نوع من التجسس والغيبة من طرفهم؟ يعني كيف نوفق بين صلة الرحم وبين كي لا نأثم بقطع الرحم والاستماع إلى التجسس أو نوع من الغيبة؟
إن شاء الله يا سارة تسمعين الجواب بإذن الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
أم خالد،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي 3 أسئلة.
تفضلي يا خالد.
أول سؤال، أنا أبغى أعتمر، يعني لما أعتمر لي أنا أبغى أعتمر لبوي. أنا سألت شيخ عندنا هنا قال لي بعدي 5 أيام في مكة وبعدين أعتمر، بعدين سكر بس أرجع للمحرم حرم سكر الجواب. ولا جواب.
شلون قالك تقعد 5 أيام؟
إيه في مكة.
وبعدين.
أرجع حق المحرم في وادي المحرم ذا سكر الجوال ولا
عاد جاوبني. اي وادي محرم. طيب يمكن انت سكرتي او من
يلا. لا هو سكر، هو كذا عصبي كذا عندنا احنا في المنطقه.
اي تفضل عصبي. يلا ايوه.
والسؤال الثاني ايش اسمها، يعني في رمضان لسه كذا تدمع وفي سن تعبان كذا واحط فيها الشاه هذا عويدي عشان يهدى الالم.
اي
هل يفطر
يعني في رمضان قصدك؟
ايوه
في عميوه. ايه طيب.
والسؤال الثالث، كنت اصلي ومرت من قدامي وحده حائض، يعني قطعت صلاتي.
مرت حرمه من قدامك؟
اي حائض.
حائض؟
حيضه يعني.
وكم وكم المسافه اللي مرت من قدامك؟ كم بينك وبين السجود ولا بعد السجود؟
لا الدنيا قاعدة أقرا التحيات كم مرة.
وتقرأ التحيات ومرت من قدامك، قريب منك ولا مسافة؟
يعني ممكن متر ونص بيني وبينها.
متر ونص واجد. إيه طيب.
شكرا.
مرحبا أختي أم خالد. أبو عيسى.
نعم.
تفضل.
شوف يسألك عن الزكاة.
إي نعم.
أي شهر أفضل يعني واحد يعدي الزكاة؟ وبعدين الزكاة فيها نية ولا ما فيها؟
الزكاة فيها نية؟
يعني تروي فيها نية تروي عليها، يعني تروي على الزكاة ولا ما؟
إن شاء الله إن شاء الله أبو عيسى.
بعدين أسألك عن وش تقول النصاب؟ النصاب شنو يعني؟
إن شاء الله يا أبو عيسى.
شكرا جزاك الله خير. وبصفة ثانية الله يخليك الشيخ إذا تفوتك طاح.
ها؟
يعني ضر ولا مضر يعني؟
أبو عيسى ما فهمت عليك عفوا.
نعم.
أعد السؤال، إيش السؤال؟
السؤال الشيرة إذا تقطعها من البيت.
إيش هذه؟
لوزة ولا صلاة ولا نبقة ولا يعني هالأشياء.
أيوه.
يعني الضر ولا مضر يعني؟
هذه وش أعد علي وش هذه؟ إيش هذه؟
الشجرة
النبق وما النبق يعني؟
الشجرة يعني تقطعها من البيت تزرعها.
إيه.
تزرعها من البيت.
إيه يعني قصدك تقطعها من البيت، يعني هل هذا جائز أو غير جائز؟
أي وصحة. أي.
سدر، هي سدر ولا شيء؟
لا مثل السدرة ولا لا لوز ولا مصوى.
اي طيب يا ابو عيسى ابشر.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا ابو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟
طيب حالك؟
ما كل وقت مزاحمينك.
مرحبا اخوي ابو عبد الله، تفضل.
ابو عبد الله يحمل الاهواز.
تفضل اخوي.
شيخنا احنا هنا الدوله يعني ولا سنة ما هو ناقصين يوم عن الدول الباقية اللي يصومون ما بتأخرين لهم ونشوف الهلال والعيد وكل سنة يعني ما أدري هسه اللي جات الدين أو غيره وطائفة عايد وطائفة ما تعايد وغيره هسه إحنا كنا نتخذ قبل المملكة
إن شاء الله أبو عبد الله.
ويعني من سألت من عندك العام الماضي قليت لي عايد ويا الدولة إحنا شفنا الهلال العصر والسنة هم هاي رايحة تتكرر، هاي السنة أقصيها اليوم يعني كل سنة هاي ما هو سنة وسنتين يعني من فطرنا الهسة متأخرين يوم عن أما الصيام أما العيد ونشوف الهلال.
وعندكم أئمة وعندكم مفتين يا أبو عبد الله؟
مفتين هنا وين اللي يصير مفتين طير وضع ما عندنا مفتين.
يلا أبشر أبو عبد الله.
الشيخ الزكاة الفلوس تزكيهن.
أيه؟
يعني هم عليهم زكاة سنة ما تجي له هاي هي.
كيف الزكيم كيف؟
إذا عندك مبلغ من المال زكيته.
إيه.
يعني سنة ما تجي هم تزكي.
إيه طيب يا أبو عبد الله.
يعني إذا ظل سنة أو سنتين هذا وأمزك المال بعد ما عليه زكاة.
إن شاء الله.
ما عليه زكاة.
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
مشكور شيخ.
مرحبا. أم محمد.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
من الأردن.
تفضل أختي.
معلش أنا سؤال واحد فضيلة الشيخ بديش غيره عشان أنا أوصله بأماني، بعثت لي لأنه هذا أنا مؤتمنة عليه، بنتي ساكنة في الشارقة في برج من الأبراج ما بعرف وين ولا في أي منطقة، بتقول لي ماما هل يجوز، تسألي لنا فضيلة الشيخ هل يجوز أن يلعن الجار جيرانه المعتدين والظالمين اللي بيطلعوا أولادهم يوميا أطفالهم للعب في الممرات بالدراجات النارية بالألعاب وكلها بيخرجوا أغاني وموسيقى صاخبة ليلا ونهارا وأصواتهم عالية ومزعجة، إلهم سنتين بيعانوا فضيلة الشيخ من هذا الانزعاج الشديد، وجميع الرجال مع أنه بيصلوا في نفس المصلى لكن هدول الجماعة عندهم حب لأذى الجيران، هل يجوز الدعوة عليهم لأنها كتير كتير يعني منزعجين لدرجة وصاروا مكتئبين على قد ما هم تعبانين؟
متملكين ولا مستأجرين؟
لا لا مستأجرين فضيلة.
طيب المسألة سهلة إن شاء الله.
بقول لك بتقول وهل يمكن أنهم يأخذوا حقهم بالطرق القانونية وكيف؟
إن شاء الله
مع أنه يعني الجدير بالذكر فضيلة الشيخ بعتوا لهم مرسال يكلموهم بالحسنة ما نفعش، بعتوا لهم مسؤول البرج يبعث لهم يكلمهم ما نفعش، فيش إشي نافع معهم، بتقول لي عم بفكر أنتقل من الشقة، حرام لهم سنتين بس ساكنين فيها وتعبوا عليها.
الله يعين. أبشر يا محمد.
تعبانين يعني لدرجة الاكتئاب، شايفت أنا بدها تبكي وهي بتكلمني.
الله يعيننا وياها. تسمعين الجواب إن شاء الله.
تسلم الله يرضى عليك.
مرحبا أختي.
شكرا لك.
أم محمد آخر مكالمة أيضا. أم محمد أيضا تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
عندي مثلا أسئلة جماعة تخمين.
تفضل أختي.
السؤال الأول كانت 1989 ابني عمل حادث. الطفل كان يعني سيارة واندهس ومات بوقته، يعني دفعنا الودي ويعني دريت أفهم إيش الحكم علينا.
كم عمره ولدك؟
هسه هو كان بوقته عمره 19 سنة، هسه عمره تقريبا 40 سنة.
إيه يعني هو هو, يعني. هو هو عمل حادث دهس إنسان آخر ها؟
طفل يعني غير متعمد كان.
إيه
لكن يعني دفعنا الحقوق ويعني كلته ويعني هم كان بوقتها نسجن وطلع،
لكن يعني الخطأ عليه من ناحية القيادة.
هو كان هو عقود سيارة بس يعني لا ما متعمد، يعني هو اتصل سيارة.
أدري أدري هو يسمونه يعني قتل خطأ يا أختي مو متعمد، لكن المرور قد يعني لما قدر الحادث وكذا قال إنك عليك الخطأ وتدفع دية وكذا، هذا اللي جرى. طيب يا محمد السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للعقيقة، يعني الشيخ مثلا يعني هسه الولد إذا يصير عمره 40 سنة يعني يصير هسه واحد يذبح له أو هو يصير يعني يذبح من نفسه؟
40 سنة ما عقيته عنه؟
إيه والله.
أكيد عنده عيال وجد الآن ب40 سنة.
لا ما عنده كل عيال يعني ما متزوج.
طيب السؤال الثالث.
بالنسبة للمرة أنت يعني خدت على مود رمضان إذا مثلا زوج فطر زوجته يعني. بالنسبة يعني أشياء يوقع عليها يعني تدفع الشتم ومخطأ كان يستمت عليها
وقع عليها في يعني نهار رمضان
60 نفر يعني تدفعهم يعني الدفعة واحدة يعني متقطع
إن شاء الله. مرحبا أختي، نكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل التيسير. عندي الأخت أم محمود بالأمس بارك الله فيها من العراق، سألت تقول نحن نذهب إلى يعني تقول الأربعينيات، تقول بالنسبة للمقابر وكذا يعني تسأل تقول النساء يذهبون إلى الأربعينيات. يا أم محمود بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك وأن يكتب لك الأجر والمثوبة. أخت الفاضل النساء ما يروحوا للمقابر، وما في شيء عندنا اسمه أربعينيات ولا حوليات ولا أسبوعيات، ما فيه. إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء، حتى يقول بعض الصحابة ما من طائر يصفق بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما، ما في شيء إلا علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ذلك ما يتعلق بأحكام الجنائز وبأحكام المقابر وبأحكام الموتى، ولذلك المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وليس عندنا في الشريعة شيء اسمه أسبوعية ولا ثلاثينية ولا أربعينية ولا ستينية ولا سبعينية، ما عندنا حولية، هذه كلها من البدع والخرافات التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، وهي مضادة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام
وعظ الناس موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. يقول العرباض بن سارية: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأن رسول يودع الدنيا، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جاء في لفظ وكل ضلالة في النار. ولذلك بارك الله فيك، ما يجوز للمرأة أنها تذهب تعمل أربعينيات أو حوليات أو شيء من هذا القبيل، هذه من البدع، هذه دواوين السنة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الصحابة، ما عملوا شيء. الرسول ماتت زوجته خديجة، وماتت اثنتين من بناته، ومات ابن عمه جعفر وعمه حمزة، وماتوا كثير من أصحابه، ما عمل لهم شيء. وحرم على المرأة أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. ولذلك اللي يعمل بعض النساء الآن للأسف، التي تحد الدهر كله والعمر كله، تلبس السواد ولا تتجمل ولا شيء، عشان والله أخوها مات ولا أبوها. صحيح الواحد يحزن، لكن الحداد بمثل هذه الطريقة حرام ومعصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، قرن في بيوتكن ولا تذهبن مذاهب أهل الجاهلية، واتقين الله، تقين الله. والحمد لله الذي بصركم أنت الآن ما شاء الله، اللهم بارك، تذكرين بأنك استفدت وتعلمت، وهذه نعمة من نعم الله. أجمل شيء في الإنسان أن يجعل الحق دليله، هذا أجمل شيء في الإنسان. بعض الناس يعيش بيئة معينة، يتوارث بعض العبادات والبدع، لكن لما يسمع الحق يقول الحق على العين والرأس، هذا أهم شيء. وقضية والله الناس يفعلون، فعل الناس غير حجة، اللي حجة فعله هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل هذا الشيء ولا راح ولا قال، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام، تقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا. يقول بعض العلماء هي فهمت هذا الشيء، لأن رسول منعهن مرة واحدة فامتنعنا وانتهينا عن الذهاب إلى المقابر. فيا أخت الفاضلة، هذه من البدع ومن المخالفات، وتتجنبوها. قضية والله ذهاب المرأة للزيارة الشرعية للمقابر، صحيح مسألة خلافية فيها 3 أقوال، الصواب المنع، فيها أقوال، لكن نحن نتكلم عن الأربعينية هذه والحولية، هذه من البدع والخرافات. أم محمود بارك الله فيها أيضا تقول: نذهب إلى الأضرحة أو مناطق الأولية أو شيء من هذا، حسب ما فهمت تقول نزور ونصلي 2 ركعة. أخت الفاضلة، مثل ما ذكرتك، لا يجوز للمرأة أن يعني تعتقد مثل هذه الاعتقادات ما يتعلق بالأربعينية والحولية. والصحيح من أقوال أهل العلم، لا يجوز لها زيارة المقابر، سواء المقابر العامة أو سواء المقابر اللي هي الأضرحة الموجودة أو يدعى بأنها لفلان وفلان، هذا لا يجوز للمرأة. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فاطمة راجعة، قال: من أين؟ قال: ذهبت أعزي بني فلان. قال: ذهبت معهم إلى المقبرة؟ قال: لا. قال: لو ذهبت فإنه يحصل لك كذا وكذا، أو كما ورد عن صلى الله عليه وسلم من باب التشديد عليها. وهذا مما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود يا أخت الفاضلة، المرأة تحزن الحزن الشرعي الطبيعي، اللي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. الأموات بحاجة إلى الأحياء، بحاجة إلى دعائهم، بحاجة إلى الصدقة منهم، بحاجة إلى مثلا صلة الرحم، اللي طبعا التي لا تصل إلا بهم، هذا من الحقوق وأيضا مما يحتاجه الميت. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، الأموات أنفع شيء لهم الدعاء ثم الصدقة، والميت هو الذي بحاجة إلى الحي، وليس العكس. الآن للأسف يا أم محمود، بعض الناس يذهبون إلى المقبورين والأموات فيسألونهم بعض الأمور، وهذا ميت. قال جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، فيسألونهم وهم مساكين بحاجة إلى دعاء الحي: يا فلان اشفع لي عند الله، يا فلان، بعض النساء تقول: أنا حامل كذا، أعوذ بالله، هذا ما يملكه إلا الله عز وجل. ولذلك لا بد من هذه العقيدة السليمة الصافية التي ربانا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أم محمود أيضا تقول هي تصلي قبل الساعة 12 أربع ركعات، تقول قبل الفجر أقوم وأصلي وأكمل صلاتي وأصلي الوتر. أحسنت يا أم محمود، بارك الله فيك وتقبل الله منك. طيب، إن الإنسان يقسم صلاة يقسم الصلوات على الليل، أول الليل وآخر الليل، أو أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، ما في بأس. أنت تقولين قبل الساعة 12 أصلي أربع ركعات، طيب، ثم أنت تقولي أنا متيقنة أو يغلب على ظني أني أقوم في آخر الليل وتكملين صلاتك وتوترين آخر الليل، طيب، أهم شيء أنك تجعلين آخر صلاتك الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فطريقتك طيبة واستمر عليها بارك الله فيك. أم سارة من فرنسا تسأل تقول ما حكم يعني وضع المرأة، يعني المرأة تقول ما حكم صبغ المرأة لشعرها، تقول وليس لتغيير الشيب. أخت الفاضلة، لا بأس للمرأة أن تصبغ شعرها حتى ولو لم يكن لتغيير الشيب، مثلا بالبني أو مثلا بالأشقر مثلا أو بأي لون من الألوان الطبيعية التي يعني هي من الألوان التي اعتادها أغلب النساء. أما الألوان الغريبة، الألوان الشاذة أو الألوان التي تميزت بها الفاسقات، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما الألوان الطبيعية ما في بأس، الكتم، البني، الأشقر، يعني الألوان هذه الطبيعية. أما الأسود فمحل خلاف، الأسود الصبغ الأسود محل خلاف، ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة الخروج من الخلاف مستحب. وما دام الحمد لله في أصباغ أو صبغ قريب من الأسود مثل الكتم ومثل يسمونه القريب من الكحلي أو شيء، ما دام يقوم بالغرض تلجئين إليه وتتركين قضية السواد خروجا من الخلاف. عندنا بعض الفقهاء يفتي بجواز الصبغ بالسواد ولهم في ذلك أدلة، فالأفضل أنك تخرجين من هذا بارك الله فيك. أم سارة تسأل عن حكم أخذ الشعر الذي بين الحاجبين. الذي يظهر يا أخت الفاضلة جواز أخذه، لأنه ليس من الحاجبين، ما بين الحاجبين من الشعر الذي في أعلى الأنف هذا ليس من الحاجبين، هذا الذي يظهر والله أعلم، ولذلك لو أزالته المرأة أو أزاله الرجل لا حرج عليه في ذلك. تسأل أم سارة عن قراءة سورة البقرة، تقول هل لنا أن نداوم عليها أو نقرأها مجزأة، يعني هل بالإمكان نقرأها مجزأة؟ أولا أخت الفاضل، قراءة سورة البقرة ليس واجبا من الواجبات ولا فرضا من الفرائض، هذا واحد. ثانيا، قراءة سورة البقرة في البيت له فضل عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها ترك حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. ولذلك قراءة سورة البقرة في البيت شيء طيب. الأمر الآخر، يجوز قراءته يوميا، يجوز قراءة البقرة يوميا، فلو جلس الإنسان يقرأ البقرة يوميا هذا طيب، وليس شرطا كما ذكرت. فلو قال الإنسان أقرأها أسبوعيا طيب، أو أقرأها ما بين يوم ويوم طيب. قراءتها مجزأة أيضا ما في بأس، تقرأين مثلا جزء في الليل وجزء في النهار طيب، تقرأين أنت جزء وزوجك جزء وأولادك جزء طيب، هذا كله الأمر في هذا واسع رضي الله عنك يا أختي أم سارة. أم سارة تسأل تقول ما هو اللهو الشرعي؟ أختي الفاضلة، أولا لابد أن نعلم بأن الشريعة جاءت لتحقيق متطلبات الروح ومتطلبات الجسد. هناك نداءات فطرية في النفس البشرية لبتها الشريعة ورشدتها ووجهتها الوجهة السليمة، ولذلك شريعتنا من أعظم الشرائع. ليس هناك شريعة ولا قانون يقرب يقرب من هذه الشريعة، من عدلها ومن توفير الحظوظ وتوفير الحقوق، وأيضا التناغم هذا العجيب يعني تلبية هذه المتطلبات الروحية والجسدية، الجمع بين يعني مصالح الدنيا والآخرة، شيء عجيب في هذه الشريعة. ومن جملة ذلك أن الشريعة لم تدعو الإنسان بأن ينزوي في يعني زاوية من زوايا المسجد أو يترك الحياة، أبدا غير صحيح. بل الشريعة دعت الإنسان إلى أنه يتناول اللذائذ والطيبات ويمارس اللهو البريء ويعطي نفسه استجمام حتى ينشط على العبادة وعلى الطاعة. ولذلك أكمل الهدي وأجمل الهدي وأعظم الهدي وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان وثيق الصلة بربه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يمنعه هذا التعبد والتأله والتنسك والزهد عليه الصلاة والسلام من أن يسابق عائشة، سابقها مرتين. لم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يشهد سباق الخيل، وكان يشرف بنفسه عليه الصلاة والسلام على سباق الخيل. لم يمنع أبهة الرسالة وعظمة النبوة وعلو المنزلة هذه أنه يتفرج على الحبشة وهم يرقصون في المسجد رقصات حربية، معهم الدرق ومعهم الرماح ومعهم الأسلحة الحربية. النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه هذا الاهتمام العظيم بالدعوة والتبليغ والرسالة أنه يشهد حمل أثقال لبعض الصحابة يحملون أثقال، وكذلك قضية الرمي بالسهام، وكان يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه هذا الجو الإيمان الذي يعيشه وهذا الانكسار بين يدي الله أنه يسمع إلى أصحابه وهم يتحدثون عن أمور الجاهلية وكيف أن الشيطان كان يلعب به مثل ما يلعب الصبي بالكرة، يعبدون الأصنام فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصحح بعض المفاهيم المغلوطة. لما جاءت عائشة تقول له يا رسول الله جئنا من زواج بني فلان، قال ماذا قلتم؟ قالت ما قلنا شيء. قال لا، قولوا، هل لا قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأبهة وهذه العظمة ما منعه أبدا أن يمزح ويمازح أصحابه ويضحك معهم، يمزح مع العجوز ويمزح مع المرأة التي قال لها أذات بعل، قالت نعم، قال زوجك الذي في عينه بياض، والعجوز اللي قالت له اسأل الله لي الجنة، قال لا يدخل الجنة عجائز. بل كان يمزح يعني حتى عمليا بيده مع رجل اسمه زاهر وكان أعرابيا. هذا كله يدل على ماذا؟ على عظم هذه الشريعة، وعلى أن الشريعة لا تدعو إلى التجهم ولا تدعو إلى التشدد ولا الانغلاق ولا هذه اليبوسة والخشونة التي يعيشها كثير من الناس. شريعتنا عظيمة، ولذلك ربنا جل يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولذلك الإنسان يمارس اللهو، حتى إن علي رضي الله عنه كان يقول إن هذه القلوب لتمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها أطايب الحكمة. وكان بعضهم يقول إني لأستجم باللهو حتى أقوى على العبادة، أقوى على العبادة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الإنسان اللي دائما في قراءة وفي عبادة وفي سينقطع، ولذلك يقوي الإنسان نفسه بهذا اللهو البريء النظيف اللي وللأسف الشديد بعض الناس الآن يعتقد بأنه لابد من مساواة. إذا أردت أن تسافر لابد أن تعصي الله، إذا أردت أن تمارس أي لهو لابد أن يكون كذا. غلط. اللهو لله الحمد البريء كثير جدا. ولذلك أنت سألتيني عن قضية برامج كثيرة في التلفاز تشاهدينها، برامج دينية، برامج اجتماعية، برامج وثائقية، برامج في عالم الحيوان، برامج أخبار، برامج تعليمية تثقيفية، وكل هذه جائزة. الخروج إلى البحر بضوابط شرعية، الخروج إلى الصحراء، زيارة الأهل، الذهاب إلى السوق، ما أحد يمنع ذلك. أحيانا الحرام يكون طارئ بسبب شيء معين يمارسه الإنسان أو يكون موجود. ولذلك أختي الفاضلة هذا ديننا وهذه شريعتنا ولله الحمد، يعني ممارسة اللهو. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو القدوة والأسوة، فكيف بمن بعده؟ ولذلك الإنسان يأخذ قسطه من اللهو البريء المباح البعيد عن مراتع الحرام وأيضا البعيد عن مستنقعات المعصية، وهذا يجد فيه لذة تبقى بخلاف المعاصي والآثام، فإن لذتها وقتية وبعدها حسرة وألم وندم. أم سارة تقول كيف نتعامل مع أرحامنا الذين يعني للأسف يعني عندهم غيبة وتجسس كذا؟ أختي الفاضلة يعني الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت أدرى، عندنا قاعدة مهمة أن الناس ما يقطعون أرحامهم، هذه قاعدة مهمة لازم يفهمها كل أحد، لا يجوز لأي إنسان أن يقطع رحمه تحت أي ظرف من الظروف، لكن عندنا قضية التواصل بشكل قوي أو بشكل ضعيف، هذا هو الذي يقدره الإنسان. ولذلك بعض الناس عنده من الأرحام الذين عندهم من الإيمان والتقوى ومخافة الله عز وجل ما يجعل الروح مشتركة، روح إيمانية، روح طيبة، فيه تناصح، فيه تحابب، فيه توادد، فيه ليس للشيطان إليهم سبيل، ولذلك تجد اللهم بارك في حراك وفي 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 تواصل مستمر. في أرحام للأسف الشديد أذية ومرض وداء، ولذلك هؤلاء لا تقطعينهم لكن خففي منهم، فالتخفيف هذا من جملة الدواء ومن جملة العلاج الذي أنت تمارسينه حتى يعني تخففين من هذا الشر الذي لديهم، لأن تخفيف الشر مقصد شرعي، فالإنسان الذي لا يستطيع دفع الشر كله فلا أقل من أن يخفف هذا الشر. ولذلك أختي الفاضلة أنت تقول عندك أرحام، خذي منهج وقاعدة أنك ما تقطعينهم أبدا، لأن الله حرم ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، لكن أنت الآن يأتي دورك الآن التخفيف، يعني أد الحق العام من السلام، المناسبات العامة في الأعياد في رمضان مثلا، نحن على أعتاب رمضان، أسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان، في مثلا في الأعياد، في مناسبات الزواج، هذا بهذا تستطيعين ولله الحمد تأخذين الفضيلتين، مسكت بصلة الرحم وأيضا خففت من الشر الذي عند هؤلاء بحيث أنك تحسمين مادة الشر اللي عندهم المتمثلة في الغيبة والتجسس. أم خالد تقول لي يعني تريد أن تعتمر وبعدين تعتمر عن أبوها، أفتها أحد المشايخ تذهب إلى وادي محرم يعني في الطائف، ما الحكم؟ أختي الفاضلة إذا اعتمرتي لنفسك وأردت أن تعتمري لوالديك فإنك تعتمرين بعد سفر مسافة قصر، فإذا رحت إلى الطائف مثلا وجيت من وراء وادي محرم طيب أنك تعتمرين لوالي، أو رحت المدينة مثلا ورجعتي تجيبين لوالي، لأن الأصل أن الإنسان إذا سافر يعتمر عمرة واحدة، لأن العمرة الزيارة، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل الصحابة الكرام، ما كانوا يكررون العمرة بمثل هذه الصورة اللي يفعلها الناس الآن، إلا إذا سافر مسافة قصر ممكن يأتي بعمرة ثانية، تأتي ما دام قال لك من وادي بعد وادي محرم، يعني تذهبين إلى الطائف وتأتي من وراء الوادي، ما في بأس، بارك الله فيك. أم خالد تقول أحيانا عندي أسناني فيها آلام وأضع عويدي مثلا في السن حتى يخف الألم، في شيء؟ ما في شيء، هذا ما يفطر يا أخت الفاضل، ما دمت أنك ما تبلعين المادة هذه التي هي القرنفل، هي تقول العويدي، المقصود فيها القرنفل، هذه المادة ما دام أنك ما تبلعينها ما في شيء لتخفيف وتسكين الألم ولا يضر الصيام ولله الحمد. أم خالد تقول بأن امرأة حائض مرت أمامي وأنا في التحيات أصلي، تقول هل تقطع صلاتي؟ لا ما تقطع صلاتك، خاصة وأني سألتك كم المسافة، قلتي متر ونص، المسافة اللي تقطع فيها المرأة الصلاة على قول من يرى قطع المرأة للصلاة على قول ها هي ثلاثة أذرع يا أم خالد، ثلاثة أذرع يعني من قدميك إلى محل السجود، إذا مرت من وراء السجود ما تقطع الصلاة ولله الحمد والمنة. أبو عيسى يقول هل الزكاة فيها نية؟ نعم يا أبو عيسى الله يرضى عليك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، كل شيء له نية. طيب النية وين؟ نية الزكاة في القلب مثل باقي العبادات، فأنت بقلبك لما تجي تطلع الفلوس تطلع الدراهم لتطلع الزكاة تنوي بقلبك بأن هذه دراهم، ما تقول نويت أن أخرج دراهمي أو فلوسي أو كذا زكاة، لا تقول يعني في قلبك تنوي بأن هذه زكاة بس، ولذلك النية تميز العبادة عن العادة، تميز رتب العبادة، هذه زكاة هذه صدقة في القلب، بارك الله فيك. النصاب الله يرضى عليك يا أبو عيسى إما أن يحسب بالذهب أو الفضة، عندنا نصاب الذهب 85 جرام في قول الأغلب، وإلا هناك من يقول دون ذلك، 85 جرام تضربها بسعر جرام الذهب الآن، لو افترضنا مثلا جرام الذهب 100 افتراض مثل، فإن الزكاة تكون كم؟ 8500 درهم، اللي عنده 8500 يزكي، هذا إذا افترضنا بأنها 100 درهم، قد تكون 200، قد تكون 150، 140، أو بحساب الفضة، والفضة النصاب 595 جرام، تضرب 595 بكم؟ بسعر جرام الفضة. كم جرام الفضة؟ أنا أفترض 10 دراهم، أفترض، ها، أعتقد بأن جرام الفضة أقل بكثير، أفترض 10 دراهم، لكن عشان تكون الحسبة صحيحة بالنسبة للضرب، يكون مثلا عندك 5950 درهم هذا النصاب تزكي، وأنا أعتقد بأن نصاب الفضة أقل، يمكن 3000 درهم تزكي بارك الله، تخرج ربع العشر. يعني المبلغ اللي عندك، يمكن عندك أبو عيسى نفترض إذا كان عندك مثلا نقول 50,000 أو 100,000 مثلا، 100,000 تقسمها على 40 يطلع الزكاة 2500، تقسمها على 40، أي مبلغ عندك اقسمه على 40 تطلع الزكاة. أبو عيسى يقول عندنا شجرة في البيت، شجرة لوز أو أي شجرة من الشجر، يعني هل يجوز قطعه؟ نعم ما في بأس، يجوز قطع النخلة، يجوز قطع شجرة الزيتون، يجوز قطع شجرة البرتقال واللوز والتفاح إذا احتاج الإنسان، إذا احتاج، يعني الأصل أن الناس ما تقطع هذه الأشجار إلا لحاجة أو ضرورة، وإذا قطع ما في شيء. حتى ما ورد في السدر، الأحاديث الواردة في حرمة قطع شجر السدر لا تصح، يعني من قطع سدرة أكب الله رأسه في النار أو شيء، هذه لا تصح. كل الأحاديث في حرمة منع، في حرمة منع قطع الأشجار لا يصح منها شيء فيما أحفظ، فيما أحفظ. ولذلك إذا احتجت يا أخي الفاضل ما في شيء، أي شجرة من الأشجار، في أعظم من النخلة؟ لا ما في أعظم من النخلة، النخلة أفضل الأشجار، يجوز قطع إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. أبو عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لما سألت عنه في قضية الصيام والفطر، وانت قلت للعام سألتك، أنا على فتواي باقي عليها ولا أتزحزح عنها، واحرص بارك الله فيك على أن يعني لا تحرصون على الجماعة، وتحرصون على عدم يعني إدخال يعني السوء والشر على الناس، احرصوا بارك الله فيكم، فإن الحمد لله وفقتم فلكم، وإن لم توفقوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم، هذه القاعدة الشرعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون مع الجماعة. تقول والله نحن عندنا استقلال، عندنا إقليم، عندنا يعني مفتين، عندنا علماء، عندنا شيء، والحمد لله نستطيع أننا يعني نفطر ونصوم لوحدنا. طيب تقول لا والله صعب وخطر علينا، أبدا، ما يكل الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ومثل ما قلت لك إذا كان الحمد لله أصبتم فلكم ولهم، إن أخطأوا عليكم في مثل هذا فلكم وعليهم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. أبو عبد الله يقول المال اللي أنا زكيته السنة هذه والسنة الثانية حال عليه زكي، نعم تزكيه، أي مال يا أبو عبد الله يحول عليه الحول أكثر لابد من زكاته سنويا. المال الآن أفترض عندك 100,000، زكيت السنة هذه 2500، جيت السنة الجاية زاد المبلغ إلى 100,000 أو نقص، لابد أنك تزكيه ما دام حال عليه الحول 12 شهر قمري. فكل مال قابل للنماء، والدراهم هذه والنقود قابلة للنماء يعني للتشغيل، يحول عليه الحول يجب عليه الزكي، ما تزكي مرة واحدة فقط. يعني بعض الناس يقول والله أنا زكيت قبل 10 سنوات، طيب والمال موجود عندك؟ قال لا يكفي هذا، لا غلط، هذا غير صحيح، المال الزكي سنويا بارك الله فيك. خلاص أم محمد الله يرضى عليك يبارك فيك، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على سؤالك، وكذلك الأخت أم محمد من العراق. أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.